بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلا. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. باب رفع الصوت بالإهلال. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب التلبية. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. يا بنات وطوا صوتكم شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أهل حين استوت به راحلته. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلبية إذا انحضر في الوادي. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. باب كيف تهل الحائض والنفساء أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به، وهو من استهلال الصبي. وبالإسناد الذي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد الذي قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. وبالإسناد إليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قاله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي نحر الهدي. باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسارفة قالت فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا أضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت ثم خرجت من منا فأفضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم ائتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ثم جئته بسحرة فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة دير من دار يضير ضيرا ويقال دار يدور دورا وضر يضر ضرا باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هج وبالإسناد إليه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال وما أطفت ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حابستهم قال عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة رضي الله عنها فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم هو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي طب لحظة بعد إذنكم بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ قال الرؤيا التي رأيت. عندك رأيت اللي عنده نسخة السلطاني رأيت بالضم؟ طيب. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحل من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. باب من لبى بالحج وسماه. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول وحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. باب التمتع. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم نعم نعم ده هنا عندي فيه فطفنا ده ما هنا بقى هنا احنا بنقرأ بقى نسخة المخزن مش مخزن السلطانية لوحدها دي مش صورة تبقى الأصل يعني هي يعني مقاربة جدا للسلطانية لكن ليست هي بحرفه ليست هي بحرفه ليست هي بحرفه لكن المكنز هي صورة يعني قريبة جدا من المعاك. فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنته وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء. باب الاغتسال عند دخول مكة. وبالإسناد إليه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب دخول مكة نهارا أو ليلا بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب من أين يدخل مكة. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب من أين يخرج من مكة. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد بن مصرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. أعتقد هذا الكلام في حق مسدد رحمه الله كلام نفيس يعني ينبغي أن يكتب في ترجمته ينبغي أن يكتب في ترجمة مين مسدد رحمه الله. هذه كل هذه فوائد جميلة. ولو مسند بس للأسف غير مطبوع مشدد له مسند مسدد ابن مشرحد ابن شربل له مسند بس للأسف غير مطبوع فيما أعلم يعني. طيب وبالإسناد إليه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا وأكثر ما يدخل من كداء وكانت أقربهما إلى منزله. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان عروة يدخل منهما كليهما وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان. باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء فقال أذني إزاري فشده عليه. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال ولا حثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت قال أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له وجعلت له نعم وجعلت وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. وبالإسناد إليه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحذرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. باب فضل الحرم وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطاري معكوفا محبوسا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وبالإسناد إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكوف يعني ذلك المحصبة وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني العبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه باب قول الله تعالى وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم وبالإستان إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخذب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وبالإستان إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تصر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصم ومن شاء أن يتركه فليترك وبالإسناد الذي قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج تابعه أبان وعمران وعن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد باب كسوة الكعبة وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعل قال هما المرآن أقتدي بهما باب هدم الكعبة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم وبالإسناد إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج أقلعها حجرا حجرا وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. باب ما ذكر في الحجر الأسود وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. وبالإسناد إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. باب الصلاة في الكعبة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. وبالإسناد إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ومعه من يستره من الناس، فقال رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. باب من كبر في نواحي الكعبة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. باب كيف كان بدء الرمل. وبالإسناد إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل 3. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7. باب الرمل في الحج والعمرة. وبالإسناد إليه قال: حدثني محمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة، تابعه الليث. قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. باب استلام الركن بالمحجن. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثي أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معه يستلم الأركان. فقاله ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن زبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. باب تقبيل الحجر. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال ولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبلك. قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طوف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيد كلما أتى على الركن أشار إليه. باب التكبير عند الركن. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طوف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيد كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أصبه عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قالك فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. ثم حجرت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريد أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت أبعد الحجاب أو قبله؟ قال إيه لعمري لقد أدركته بعض الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك. وأبت وكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قالت هي في قبة تركية لها غشاء وما بينها وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. وبالإسناد الذي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور. باب الكلام في الطواف. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحوال أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وبالإسناد الذي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي طواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله عنهما يقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفتك ويرجع بعد الطواف الأول. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. نعم 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 خلف الناس كما جاءت في الروايات الأخرى طوفي خلف الناس في الأحاديث الأخرى جاءت طوفي خلف الناس. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. وبالإسناد إليه قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبالإسناد إليه قال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. باب المريض يطوف راكبا. طبعا في أحاديث كثيرة غير هذه الأحاديث أفادت جواز الصلاة حتى في أوقات الكراهة لا تمنع أحد طاف بهذا البيت في أي ساعة من الليل أو نهار أحاديث أخرى غير هذه فلا يستخرج أحد الأحكام من مجرد النصوص التي إيه أمامه فالاستنباط وظيفة الفقهاء مش كده ولا إيه فلا يعمل الإنسان عقله في النصوص فيستنبط هو فيجتهد فيخطئ في الاجتهاد. باب المريض يطوف راكبا. وبالإسناد إليه قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروتك عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. باب سقاية الحج. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال عباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال اسقني، فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل يخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. باب طواف القارن. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما، فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. وبالإسناد إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت، فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبيك فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الطواف على وضوء. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حجت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين ابن بني أبي حسين. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان أسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليمانية؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعوه حتى يستلمه. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبالإسناد إليه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هج غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هج فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال واستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحارت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وبالإسناد إليه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قالت البس صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. وبالإسناد إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي قال أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز لقيت أنسا قال وحدثنا إسماعيل بن أبان قال حدث ابن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. باب الصلاة بمنى. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين أبو بكر وعمر وعثمان وصلى من خلافته. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتين. باب صوم يوم عرفتك. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفته في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفته. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصح عند سرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخذ فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. باب الوقوف على الدابة بعرفة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. نعم على بعيره فشربه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهم وقال الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته وهذا من أقوى الأدلة على المسألة الحديثية الأصولية إذا قال الصحابي من السنة كذا كان ذلك في حكم المرفوع لأن السنة تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أقوى الأدلة على هذه المسألة. باب قصر الخطبة بعرفة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك. شوف يا سيدي أحاديث مالك كثيرة جدا زي في ساعة المقرأة النهاردة مجلس مليان أحاديث مالك يعني تشبع أحاديث في رواه البخاري من طريق مالك. يعني ممكن تعمل مسند كامل. ده سهلة دي سهلة دي سهلة عروة عن عائشة عشان أختها ماشي سهلة. لكن أحاديث مالك دي المهمة مش كده ولا إيه؟ هذا كان عروة عن عائشة دي سهلة. إحنا قلنا ما عن ابن شهاب قرأنا. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصح عند فسطاطي أين هذا؟ طبعا بيأنف أن الحجاج زي يتبع واحد من الرعية، ابن عمر يعتبر واحد من الرعية، أين هذا وفين ده اللي هتتبع أنا ده في ما يطلع أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواحة، فقال أنا؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فصار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت ده ابن سالم اللي بيقول، فقلت إن كنت، يعني سالم بيتكلم نيابة عن أبوه، خايف على أبوه، هو خايف على أبوه ده أحسن الحجاج إيه؟ نعم أيوة الحجاج بيقول له فين ده اللي هتتبع، هو راح فين عشان اساله يعني مش عايز يقول تحقيقا، عايزين يعني ايه يعني طريقه الملوك والزعماء انهم يعني دايما يخاطبوا من دونهم ايه، لا سيما اذا كان من اهل العلم وعارفين ان اهل عملهم مكانه في المجتمع، فدايما ايه يعني شايف انه سلب منه ايه سلطانه مش كده ولا ايه، لان العالم له سلطان على قلوب الناس، أما الحاكم فله سلطان على رقاب الناس. وفرق بين كون اليد على 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 الرقبة وبين يد على القلب، هناك فرق كبير بينهم، وهذا لا شك أنه إيه مما يغير الإيه الحكام. نعم. يعني هات على معايا الموقع الحديث الثاني فين، الرواية اللي قبليها فين، صفحة 13. انتظر انت واحد بس بيتكلم، انتظر صفحة باب الجامع ده بتجيب الرواح ايوه فجاء ابن عمر وانا معه
يوم عرفه حين زالت الشمس فخرج علي من حفه المعصره لاخيه
فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن ده بيقول ده كلام الحجاج فقال الرواح الان وبيخاطبه مش كده؟ نعم؟ أيوة فين هي فصاحة عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواحة يعني عايز تقولي أن فصاحة عند فسطاطه أو زادت فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر طب على كل حتى راجع في الفتح تاني ذكرني راجعها في الفتح تاني يعني راجع هذا في الفتح مرة ثانية طيب وصلنا لغاية فين ما لو كان المعنى كما يقول أخوكم فخرج إليه فقال ابن عمر الرواحة فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فصار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق يبقى القائل إن كنت تريد كل كلام سالم فقلت إن كنت تريد كل كلام سالم مش كلام ابن عمر ابن عمر هو صدق على كلام أبي فقال ابن عمر صدق ده هذا هو الظاهر من العبارة باب التعجيل إلى الموقف، باب الوقوف ده على فكرة جزما مش ظنا، ده بقوله ده جزما، باب التعجيل إلى الموقف من متابعة الشرح، باب التعجيل إلى الموقف، باب الوقوف بعرفة، يبقى ما فيش أحاديث في هذا الباب، باب الوقوف ما فيش أحاديث في هذا الباب، باب الوقوف بعرفة. وبالإسناد الذي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. وبالإسناد إليه قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيد جماعة الناس من عرفات ويفيد الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا إلى عرفات. باب السير إذا دفع من عرفته. بالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار. باب النزول بين عرفة وجمع. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة مايل إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال الصلاة أمامك. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصرفت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. وبالإسناد إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما. أنا مش عارف دي مش عايزين يحطوا بين كلام القرآن علامات تنصيص حاجة يعني في منتهى الغرابة منتهى الغرابة. مين يعرف ان دي آيات قرآنية؟ مين يعرف؟ حد يعرف؟ يا اخو بيفسر ويفسر احنا من هو بيقرأ الآية والبخاري صغير عشان يجيب الآية كاملة. البخاري بيجيب شيء معين يقصده. بيشرح كلمة معينة ويهتم بشيء معين بعينه، مش بيشرح أوضاعه. مش في أوضاعه هي في النص الحديثي، ما هي موجودة في القرآن، مش كده؟ مش موجودة في القرآن؟ ولا أوضاعه خيالكم يبغونكم الفتن، مش كده ولا إيه؟ طب هو عمال يجيب ما النظير بالنظير، زي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير السنة بالقرآن، درجة العلام رحمه الله. لما يفسر النص الحديثي بنص القرآني رائع، رائع منه، رائع، رائع جدا منه. وكذلك ابن هشام برضو، ابن هشام برضو في المغني وفي كتبه كثير الاستشهاد بالقرآن، وده من المواضع الجميلة فيه، من المواضع الجميلة في ابن هشام انه برضو بايه يكثر الاستشهاد بالقرآن، وده شيء جميل رائع، رائع جدا على على تأصيل القواعد بالقرآن، رائع، رائع منه. نعم.
في الصحيح.
أيوه.
وهذا يرد على من قال ان من نقل الحديث كانوا اعاجم.
اه هو
الرجل هو يعني يفسر الحديث ويذكر
ده مش كده بس
الجمع.
ماشي ماشي، ده وكثير النقل عن ابي عبيد، عن ابي عبيده ينقل عن ابي عبيده وهو امام من ائمه اللغه الكبار، ينقل عنه كثيرا، بالذات في كتاب تفسير القران، بالذات في كتاب تفسير القرآن كثير النقد عن أبي إيه عبيد. ده طبعا ده كله كلام، ما هو أعتقد كل اللي بيطعن ما فتحش البخاري وقرأ فيه كده.
نعم.
إحنا بنقرأ مجرد قراءة فقط، بنقرأ مجرد قراءة، لا معنا فتح الباري ولا الكرماني ولا القسطلاني ولا معنا أي شرح، مش كده ولا إيه؟ أما لو كان معنا الشروح، أعتقد الشروح كانت هتكشف أسرار عظيمة في الصحيح، مش كده ولا إيه؟ الشروح لا شك انها مليئه بالايه، مليئه بالخيرات، لكن لو عملنا كل بدا مجلس بشرحه يبقى ان شاء الله ما شاء الله بقى ايه، مش هنخلص البخاري السنه دي خالص ولا بعد 10 سنين بالطريقه دي، مش هنخلص، مش كده ولا ايه؟ زي حفظ القران، لو قلنا له الصمد يعني ايه والدي يعني ايه، مش هنخلص بقى ان شاء الله، صح؟ ومسد وكده وفعلها ايه، مش هيخلص من والمعاني الحقيقيه والمجازيه والكلام ده، اعتقد ده مليء بالعلم، مليء بالعلم. باب من جمع، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما إنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل. وعدي بالمناسبة دي أنا أكمل إن شاء الله، بالمناسبة إن النسخة بتاعت اليونيني اللي هي الإمام اليونيني رحمه الله اللي هو قابل البخاري بخمس نسخ، منها نسخة ابن عساكر نسخته، وقابلها بخمس نسخ من نسخ صحيح الإمام البخاري تنتهي كلها بالفرابري عن البخاري. الإمام اليونيني نفسه قرأ البخاري كله، عارفين على مين في زمنه؟ على ابن مالك النحو، ابن مالك الإمام قرأ. اللي ابن مالك يقول فتحة يا رضا يبقى فتحة خلاص، وفي بعد ابن مالك كسر يبقى كسر. طب واللي محتاج شرح بقى وفي أوجه ومحتاج تقرير بالقواعد والشواهد العربية، عملوا بقى في كتابه شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الايه الصحيح، عملوا قال ده بقى اللي محتاجة تخريج أشعار وأبيات ولغات ولهجات لها، عمل لك ده لها كتاب. أعتقد لما يقرأ اليونيني الصحيح على الـ على الـ على ابن مالك، أعتقد ديت آية الضبط ولا لأ؟ أنا أشوف لما يقرأ على ابن مالك صاحب الألفية، اعتقد امام كبير، يعني معنى كده ان الراجل ده اتقن الروايه. ازيك نسخه اليونيني، وان لم نعرف مكانها الان للاسف، وهذا من الاهمال. النسخه السلطانيه اللي معاكم ديت يعني تحاكي النسخه اليونينيه، تحاكيها، لان زمان ايام الصلاة عبد الحميد رحمه الله لما بعت النسخه ديت بعتها، لا مش عايزها خليها معاك، انا اقصد الصلاة عبد الحميد لما بعتها للشيخ الازهر الشيخ حسون النووي، والشيخ حسون عمل لجنه، واللجنه كانت مشكله من 13 عالما من كبار علماء الازهر الفحول الكبار، وقبل هذه نسخ وطبعوها اللي هي ايه، اللي هي قريبه، اللي هي السلطانيه اللي معاكم، لذلك بنسميها السلطانيه نسبه الصلاة عبد الحميد رحمه الله، فيها قريبه جدا. فعايز اقول ان في ضبط شديد يا اخوانا، مش كده ولا ايه؟ ده في ضبط شديد للكتب دي بالذات البخاري ومسلم، بالذات الكتابين دول بالذات. فالضبط لا شك أنه ضبط إيه؟ أنا بستغرب بصراحة إزاي كانوا كيف كانوا يقولون هذه الكتب بدون ضبط؟ ما كانتش مضبوطة كده؟ كانت مضبوطة كده؟ يعني هو الشافعي لما قرأ الموطأ على مالك كان مشكل؟ ده هو يشكل الجن الشافعي ده، الشافعي ده لوحده، ده الشافعي هو اللي يشكل، مش كده ولا إيه؟ هو محتاج شكل ومحتاج ضبط ومحتاج حد يكلمه، ده مش محتاج، ده إمام لغة، إمام فتأخذ اللغة من فمه، من فمه الشريف، اللغة تأخذ من فمه. دول أئمة كبار، أئمة كبار، الحاجات دي أئمة كبار، ده احنا مضبوط قدامنا بنقرا غلط. أيوة.
فجاء ابن عمر رضي الله عنه يقول لك في الهامش، يقول لك عنه بإفراد الضمير في اليوناني من هامش الأصل. فبيجيب حاجة هنا بيجيبها في هامش اليونانية
ايه؟ اما بقول لك ما انا بقول ان قلت انا اصلا كاتب بحث 15 صفحه خلقين ان شاء الله يوم الاحد، احتمال الاحد او الاثنين القادم في مؤتمر، في المؤتمر الاول للسنه دوت، فانا عضو مشارك فيه، هلقي فيه، كتبت فيه بحث بالفعل على الحاجات دي، بحث دقيق في التحقيق بين عند المتقدمين وعند المتاخرين، وطبعا ضربت مثال بالنسخه اليونانيه دي بقى واتكلمت عنها، والنسخ اللي اعتمد عليها، والنعم
صور التحقيق في القديم
والحديث
على الاطلاق.
قال الكلام ده فين الدكتور شوقي ضيف؟
البحث الادبي، البحث الادبي معالمه واتجاهاته
واصوله. معاك الكتاب ده؟
عندي.
طب انا مش هاجي، احتمال ما اجيش بكره عشان بس الوقت. هل ممكن الجمعه؟
اجي الجمعه الحلقه
الثانيه
ان شاء الله.
خلاص يبقى بس حدد لي الصفحه اللي هحط عليها، بس حط لي عليها ايه؟ انا الدكتور شوقي ضيف قال كده في كتابه.
نعم
في البحث الادبي. قال ايه ثاني؟ عباره ثانيه كده؟
بيتكلم على جهود بن قاسم في
أبو جيش أصل أيوة الألماني، ده المستشرق الألماني،
والجهود التي تبعته المستشرقين يقارن بجهود العلماء القدماء القدامى.
طب ما جبتوش ليه قبل ما اكتب البحث؟ انا كلمته سلمته، قلت يا ريت كان في بحث زي كده كويس كان يفيدني جامد، يا ريتك كنت جبته.
كان بقى النسخه اليونانيه، وقال
بس يا برج الشصر يعني بالمناسبه عشان ما نخرجش على درس، من المشرقين المنصفين. يعني هو انصف في الحقيقه، يعني انا قريت كلامه في نقد النصوص، كتابه في كلامه، وكلامه منصف جدا. قال ان الاوروبيين نفسهم ما يعرفوش التحقيق في القرن الخامس عشر، ما كانوش عارفين له قواعد ولا عارفين حاجه. دي في اواخر بقى يعني فعاد النهضة الأوروبية بقى قريب من القرن التاسع عشر، قريب من القرن، بعد كده بدأوا يقابلوا بين النسخ بس اللي عملوه، وبعد كده بقى في القرن التاسع عشر بدأوا بقى يحطوا القواعد والأصول. وإذا كان اتكلمت قلت إن الجماعة المعاصرين كانت لهم خصائص في شغلهم غير خصائص المتقدمين تضاف لتحقيقهم برضه، يعني مش عايزين نسرف في الثناء على الأقدمين ونبخس بالمعاصرين. المتقدمين مثلا انا قلت ان هما، وذكرت فلسفه البحث بتاعتي كده، قلت ان في قواسم مشتركه بين المتقدمين والمتاخرين في اصول معينه. التثبت من النسخه ده عند المتقدمين وعند المتاخرين، بس المتقدمين بتثبتوا ازاي؟ باسناد النسخه وكتابه اسم الشيخ على 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 على, على النسخه، واسمه ونسبه وكنيته كله، والتلميذ، ولا مش نوع الحبر والمداد عند المحدثين، وبعد كده بيكتب فوق البسمله، بيكتب طبقه السماع اللي حضروا في المجلس فين ومن فين، وبخط يكون ثقه معروف وليس رجل مجهول، واخد بالك؟ دي طريقه المتقدمين. فاي نسخه لها اسناد، اي نسخه لها ايه؟ لكن المعاصرين بقى لما بيحبوا يتثبتوا من اثبات نسخه للمؤلف ما بيعملوش كده، امال بيعملوهم بقى طرق تانية انا اتكلمت عنها، من ضمنها مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك ان يكون المؤلف نص على الكتاب ده في كتبه، مش كده ولا ايه؟ او وجود كتب او كتب التراجم ذكرتها، بس مع 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 ملاحظه شيء مهم، ان كتب التراجم لم تستوعب، وانما ذكرت يعني امثله ولم تقصد الحصر، فعدم وجوده في الترجمه ما يعنيش انه مش ليس من تاليف، او وجود اقتباسات حرفيه في الكتب المتاخره عنه في الزمن، مش كده ولا ايه؟ اي ما احنا قلنا بقى في كتبه او في كتابه او في او في كتبه، او او يعني او الاحداث التاريخيه الموجوده في النسخه، او نفسها، او الاسلوب نفسه بتاع الكتاب، زي ما الشيخ عبد السلام هارون استدل بكتاب تنبيه الملوك والمكايد على ان الكتاب ده مش لجحش مطلقا، لانه بيتجاه حزمات 250 وكفول الاخشيد والمتاخر 357 مش كده ولا ايه؟ فقال يعني اكتر من 100 سنة اكتر من 100 سنة. فالشاهد في الكلام دي كطريقتهم. فانا لما اقول ان ده جهد المتقدمين وده جهد المتأخرين اشتركوا في دي. طب واشتركوا كمان في ايه؟ في كذا. جبت يعني 3 قواسم. وقالك قلت ان فرض المتقدمون باشياء لم يعرفها المتأخرون. وانفرض المعاصرون باشياء. فانفرضوا اشياء. اللي هي حاجات بقى لايه الشكلية. قسم الدراسة، وصف المخطوط، العصر، المؤلف، البيئة، الفهارس الفنية، مش عارف السلطة، وكان ده كله شاهد شغل يبقى ايه على قد ما نقول ده شغل ودول ودول شغل ودول. اعتقد يبقى احنا منصفين ولا لا؟ ده اللي انا عملته في 15 صفحة. قلت الكلام ده 15 صفحة. قلت ده ملخص الموضوع، ان في قواسم مشتركة بين المتأخرين، وفي خصائص للمتقدمين، وفي خصائص للمتأخرين، في خصائص. وده اهم حاجه الامثله التطبيقيه. الامثله التطبيقيه شغل الامام اليونيني رحمه الله هو مثال او مفخره عظيمه للمحدثين، مش كده ولا ايه؟ في العصور المتاخره، يعني في العصور المتاخره اللي هي في القرن السابع. عندي مش رمضان مش عارف منهج التحكم بين قدام المحدثين، مش قريت لما قريته ده من زمان، قريته من زمان قوي، وعندي قريته من زمان كده. نعم هو من يعني هو المحققين مش المعاصرين اللي ماتوا رحمهم الله، الشيخ احمد شاكر رحمه الله، الشيخ عبد الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله، دول ائمه كبار. ويعني طبعا محمود شاكر وناس اللي هم محمد الفضل، بس يعني ايه طبعا من في اللغه وكتب التاريخ ومش عارف مش كده ولا ايه. لكن عبد السلام ده استاذ، استاذ ده كعبه، ده امام عبد السلام هارون، ده رجل استاذ، رجل علامه يعني، رجل علامه. واحمد شاكر يمشي في محرابه، يمشي بقى. نعم ما شاء الله ما شاء الله، يعني كيحيى ويحيى وزكريا ابن الخال، ما شاء الله ما شاء الله. نعم والله من المعاصرين انا اعجبني برضو الشيخ محمد عوامه، أنا يعجبني الشيخ، أنا يعجبني، أنا يعجبني بتكلم على رأيي أنا. نعم أنا بتكلم على أنا إيه شفت شغله، يعني فيه مسحة العلم، يعني إيه يعني مش مقابلة نسخ وسلام والسلام، مش تحقيق وخلاص، لا يعني تحقيق واحد عايش. يعني الشيخ محمد عوامة كتب تحقق تقريب التدريب تحقيقا لم أرى مثله، وكتب مقدمة للدراسة لم أقرأ مثله. تقريب التهذيب تحقيق الشيخ محمد عوامة كتب قسم دراسة لم أرى مثله، يعني تمنيت لو كنت أنا الذي كتبته من حلاوة ما كتب رحمه الله، كتابة رائقة عن تقريب التهذيب. بس يعني الشيخ أبو غدة بيخرج كتب كتير وكده، بس الدراسة اللي كتبها الشيخ ده تدل على رجل من العلماء الفضلاء. انا اعرف، انا شفته مره وحدك لما ابنه جه يناقش الدكتوراه في الازهر، شفته مره واهداني المصنف ابن ابي شيبه النسخه الكبيره الضخمه دي اللي هو حققها، فيدل انه لا شك ان التحقيق دلوقتي صعب، محتاج جيش من الباحثين، ما ينفعش واحد يحقق. وذلك الناس دي كلها عندها مكاتب يعني فيها جيش قدكم كده واكتر منكم، وتحقق تساعده، مش هو يقدرش يعمل الجهد الكبير ده كله؟ حد يعرف يعمل الجهد ده كله؟ ده جهد جبار، ده جهد عايز جيش من الباحثين. وذلك التحقيق دلوقتي يعني ايه زي اللي بينحت في الصخر الان. ما دول كلهم ده بيه، ده عبد المحسن تركي ده الوزير، ده بيه، ده بيه، لا ده يشتغل ده. على كل حال احنا بس مش عايزين بقى انتوا. نعم ما هو الشيخ ده منه لله، ده فتح لنا، بس فتح علينا برضو بالكتاب الشيخ ده الدكتور شوقي ضيف، وما كنت اظن الادباء يعني يتكلمون عن المحدثين. بس هل له كتب في النواحي الشرعية؟
له كتاب تفسير القرآن، تفسير القرآن،
تفسير
الوجيز سيد لحد ما
تفسير على نمط سيد قطب.
لا 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 جمع عفوا من كتب كبار العلماء، جمع عفوا من كتب كبار اسمه الوجيز في تفسير القرآن الكريم.
كم مجلد؟
مجلد واحد حوالي 1060 صفحة من قطر كبير كده.
ولو
كتاب اخرج كتاب 7 في
القراءات لابن مجاهد. ما هو بيعتبرها من ناحية اللغوية كتاب، هو بيعتبر القراءات برضو
لابن عبد البر في السير المختصر دورا في
خلاص اعملوا رساله يا سيدي وريحني اعملوا رساله وريحني اعملوا رساله وريحني. طب احنا نكتب وقفنا لغايه فين طبعا عشان ما ننساش. الجمع الصفحه كام ياسر مش شايف قوي كده بالمزدلفه طيب خليكم انتوا بقى فاكرين انا مش هكتب عندي اكتبوا انتوا بقى عندكم طب اكتبوا انتوا بقى نكتبوا انتوا بقى عندكم نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.